الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام سابقا في أن مؤدى الإجارة هل هو ملكية المنفعة أو الانتفاع، وقلنا بأن هناك عدة محتملات في الفرق بين المنفعة والانتفاع، ووصل الكلام إلى المحتمل الثالث وهو أن الفارق بين المنفعة والانتفاع أنه بناء على أن الإجارة مؤداها الحصول على المنفعة فهي من باب الملك، وأما بناء على أن الإجارة مؤداها الحصول على الانتفاع فهو من باب الحق، فالفارق بين المنفعة والانتفاع أن مؤدى الإجارة هل هو ملك المستأجر للمنفعة أو أن مؤدى الإجارة أن للمستأجر حق الانتفاع، والفارق بين الملك والحق مع أنهما علقة واحدة بين الإنسان وبين طرف خارجي، سواء كان ذاك الطرف عينا من الأعيان أو عملا من الأعمال أو عقدا من العقود، فإن العلقة بين الإنسان وبين ذلك الطرف قد تكون طرف الملكية، عفوا قد تكون علقة الملكية وقد تكون علقة الحق، وكلاهما من باب السلطنة، سواء قلنا بأن العلقة علقة الملكية أو قلنا إن العلقة علقة الحقية، فإن الملك والحق كلاهما من باب السلطنة، وإنما الفرق بينهما في المعتبر، حيث إن الملك هو اعتبار الإحاطة والاستيلاء، بينما الحق هو اعتبار الاختصاص والأولوية، وإلا فكلاهما سلطنة وكلاهما علقة بين الإنسان وبين أمر خارجي. غاية ما في الباب أن المعتبر لدى المرتكز العقلائي أحيانا هو الإحاطة والاستيلاء فيعبر عنه بالملك، وأخرى أن المعتبر هو الاختصاص والأولوية ويعبر عنه بالحق. خلافا طبعا هذا البحث سيأتي، الفرق بين حقيقة الملك والحق سيأتي في بعض فروع الإجارة، ولكن لعلقته بالمقام نتعرض له بنحو مختصر. خلافا للمحقق النائيني قدس سره الذي ذهب إلى أن الملك والحق معتبر واحد، بمعنى أن الحق هو مرتبة ضعيفة من الملك، لا أن الحق عنوان مختلف عن الملك من حيث المعتبر، بل كلاهما ملك. غاية ما في الباب أن الملك مراتب ودرجات، فالحق درجة من درجات الملك، لا أنه مغاير عرفا للملك. وخلافا للسيد اليزدي قدس سره كما في حاشيته على المكاسب في الجزء الأول صفحة 288، وكذلك سيد المستمسك قدس سره في الجزء الرابع عشر صفحة 553، حيث ذهب إلى أن الحق ملك، أن الحق هو ملك وليس شيئا آخر، وإنما الفرق بين الملك والحق مجرد فرق في بعض الآثار، وإلا فكلاهما ملك. والصحيح أن المطابق للمرتكزات العرفية أن الحق يختلف عن الملك. الحق اختصاص وأولوية، والملك إحاطة واستيلاء، ولذلك قد يثبت الحق في موارد ليس فيها ملك، كحق التحجير مثلا: من حجر الأرض الموات فإن الأرض الموات لا تملك إلا بالإحياء، مع أن الأرض الموات ليست ملكا، ولكن يثبت لمن حجرها حق فيها، وهو أن له حق الإحياء دون غيره. كما أن من سبق إلى مكان في الأوقاف العامة، كما لو سبق إلى مكان في المسجد أو سبق إلى مكان في المقبرة، في الأوقاف العامة التي ليست ملكا لأحد، فإنه يترتب على السبق حق الأولوية أو حق الاختصاص بالمكان، بحيث لا يجوز تكليفا مزاحمته ما دام شاغلا للمكان، وإن لم يكن الموقع قابلا للملك. فدعوى كما في كلمات بعض الأعلام الذين مر ذكرهم أن من سبق إلى مكان في المسجد أو سبق إلى مكان في المقبرة فقد حصل له نوع من الملك للمكان، هذه الدعوة غير مطابقة للمرتكزات العقلائية، إذ ليس لدى المرتكزات العقلائية في مثل هذه الموارد إلا مجرد أولوية واختصاص، بحيث لا يجوز مزاحمته ما دام شاغلا للمكان، لا أنه يترتب على ذلك نوع من الملك. فالمغايرة بين الملك والحق بحسب المرتكزات العقلائية واضحة، سواء كان الحق في العين كحق الرهانة أو حق التحجير، أو كان الحق في العمل كحق مطالبة الضامن بأداء الدين عند تخلف المدين في الوقت المحدد، أو كان الحق متعلقا بالعقد كحق الخيار في الفاسخ، أو حق الشفعاء للشريك، وأمثال ذلك من الحقوق. ولا فرق بين ملك المنفعة وحق الانتفاع في باب الإجارة، لا فرق بينهما من حيث الآثار، كما أن ملك المنفعة مسوغ للنقل، كذلك حق الانتفاع مسوغ للنقل، كما أن من غصب العين أو حبسها على المستأجر ضمن قيمة ما فوت على المستأجر، كذلك فيما لو قلنا إن مؤدى الإجارة حق الانتفاع، فإن الحقوق أموال، فإن الغاصب أو من حبس العين على المستأجر فمنعه من حق الانتفاع ثبت له الضمان، لأن الحق مال يضمن كما تضمن المنفعة
بناء على أنها ملك، كما أنه لو قلنا بأن مؤدى الإجارة ملك المنفعة فإنه يورث، ملك يورث. كذلك لو قلنا بأن مؤدى الإجارة حق فإن الحقوق تورث، إذ ما دامت الحقوق أموالان فلا فرق بين أن يقال أن مؤدى الإجارة ملك أو أن مؤدى الإجارة حق، فعلى الجميع يكون الميراث ثابتا، فلا فرق بين الحق والملك في باب الإجارة من حيث الآثار. وإنما الكلام في أنه ما هو الشاهد العقلائي على أن المترتب على الإجارة ملك المنفعة أو أن المترتب على الإجارة حق الانتفاع. ونتعرض في المقام إلى شاهدين. الشاهد الأول، وقع الباحث لدى الفقهاء كما سيأتي في بعض فروع الإجارة أنه لو وقعت المعاملة على الثمرة أو على لبن الشاة كما لو تعامل معه على ثمرة الشجرة بأجرة، أو تعامل معه على لبن الشاة بأجرة، فهل هذا بيع أو إجارة؟ فلو قال مثلا ملكتك ثمرة هذه الشجرة أو ملكتك لبن الشاة، فهل هو من باب البيع أم أنه من باب الإجارة؟ هنا وقع الخلاف بينهم في أنه يعد بيعا أو إجارة. ووجه الإشكال أن الإجارة بناء على تعلقها بالمنفعة أو تعلقها بالانتفاع لا تتعلق بالأعيان، وقد يقال أن هذه المعاملة تعلقت بعين الثمرة أو بعين اللبن فلا تعد إجارة بل بيعا، ولو كانت إجارة لتعلقت بمنفعة أو انتفاع. ومن جهة أخرى أن الإجارة إنما تتعلق بالمنفعة أو الانتفاع مع بقاء العين وعدم تلفها بالاستهلاك، بينما في المقام الثمرة تستهلك والحليب يستهلك فلا يبقى له عين صالحة لملك المؤجر، بحيث يكون دور المستأجر مجرد الاستهلاك والاستيفاء. ولكن فصل جملة من الفقهاء ومنهم بعض الأعلام رحمه الله في كتابه كتاب الإجارة صفحة 33 بأنه قد يقال إن المنفعة كالثمرة واللبن إذا لوحظت وجودا مستقلا عن العين كان تمليكها بيعا، لأن التمليك تعلق بالثمرة مستقلا أو باللبن مستقلا، سواء كانت الثمرة فعلية أو مستقبلية. وأما إذا لوحظت كاستعداد أو شأن في الشجرة، أي ملكتك الحيثية القائمة بالشجرة فتتملك الثمرة تبعا لها، أو ملكتك الحيثية القائمة بالشاة فتتملك اللبن تبعا له، فإن تمليك الآخر هذه الحيثية وبتبعه يتملك قهرا الثمر أو اللبن، يعد شنو؟ إيجارا لا بيعا، لأن مصب التمليك الحيثية القائمة بالعين لا مطلقا. ومن هنا يقول، ومن هنا لا بد من التفصيل بين ما هو موجود بالفعل وقبل العقد من المنافع، كما إذا كانت الثمار أصلا موجودة، بل قد يكون بعضها منفصل عن العين، ففي هذا الفرض لا معنى لإيجارها، يؤجر أي شيء. المفروض أن الثمر موجود، المفروض أن اللبن حاصل، فلا معنى لإيجارها، بل يكون نقلها بيعا، بخلاف ما إذا كانت مستقبلية، أي انصبت المعاملة على الثمار التي ستنتج في المستقبل لا على الثمار الموجودة، فيمكن أن يقال إذا كان مصب المعاملة ما سيكون، يمكن أن يقال بأن المعاملة إيجار، فيما إذا قصد المالك تمليك حيثية الاستعداد في العين وصلاحيتها للإنتاج. أما إذا ملك نفس المنتوجات من لبن أو ثمر فهو بيع. والحاصل أن متعلق التمليك ليس شيئا واحدا، بل المتعلق في حالة الإيجار الاستعداد في العين، والمتعلق في حالة البيع نفس المنتوج سواء كان حاليا أو مستقبليا. هذا كلام بعض الأعلام. ولكن قد يقال إن الموافق للمرتكزات في المقام أن المتعلق المعاملة حق الانتفاع، المتعلق بالشجرة أو بالشاة لا بنفس الثمار والمنتوجات التي هي من قبيل الأعيان، ولا الحيثية القائمة بالشجرة وهي استعدادها للإنماء، فإن الاستعداد لا معنى لنقله إلى الغير، فهو أمر ثابت تكوينا لا معنى لنقله إلى الغير، فإنما ينقل إلى الغير ما يستوفى وينتفع به وينمحي بالاستيفاء والانتفاع، وهو الثمار أو اللبان أو ما أشبه ذلك. لأجل ذلك مصب المعاملة إن كان نفس العين كان بيعا، وإن كان حق الانتفاع بها فهو إجارة. والشاهد على ذلك، الآن هذا شاهد حديث، طبعا هذا الفقهاء يتكلموا عن شاهد قبل 50 سنة أو 100 سنة، الآن عندنا شواهد حديثة. ما تقوم به شركات الكهرباء والغاز والتليفون والنت، فإنه هل هذا من باب البيع أو من باب الإجارة؟ فإن ما تقوم به الشركة من توفير الغاز في البيت، كما في إيران مثلا، مو من باب بيع دبة الغاز كما هنا في العراق، لا، في إيران مثلا الغاز في البيوت، ما تقوم به الشركات من توفير الغاز أو الكهرباء أو النت أو التليفون سواء للبيوت أو لسائر المواطنين، فهل هذا بيع أو هذا إجارة؟ وإذا كان إجارة فهل متعلق المعاملة المنفعة أو حق الانتفاع؟ الظاهر بملاحظة المرتكزات العرفية أن المعاملة في المقام من باب الإجارة لا من باب البيع، ولذلك يتم تحديد المدة وتحديد العدد والمعاملة على ما يتوفر للمواطن من طاقة تلفون أو نت أو كهرباء أو غاز يتعامل معه على مدة معينة وعدد معين، مما يكشف أنه ليس بيعان بل هو إجارة. ومن الواضح أن الإجارة هنا لم تتعلق بتمليك منفعة عين، إذ لا توجد عين ثابتة يقام شنو يتصدى لتمليك منفعتها، وإنما متعلق المعاملة هنا حق الانتفاع بالغاز، حق الانتفاع بالكهرباء، حق الانتفاع بالتليفون أو بالنت وما أشبه ذلك، مما يكشف إن عن أن الإجارة في تمام أنحائها يكون الملحوظ هو حق الانتفاع للمنفعة، ويأتي تكميل ذلك.